بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. ما حال ما سبب ضعفه؟ يا حديث أبي سعيد يا سبب ضعف حديث أبي سعيد لا تذكر من عندك؟ نعم حديث أبي سعيد نعم محمد بن مروان السدي كذاب. وأيضا عطية العوفي يروي عن أبي سعيد ضعيف ومدلس. حديث ابن مسعود الذي هو بنفس المعنى ما حاله؟ ما سبب ضعفه؟ الراجح وقفه على ابن مسعود. والموقوف؟ والموقوف أيضا ضعيف من طريق أبي هارون المدني عن ابن مسعود. هكذا المدني فلم يدرك ابن مسعود أبو هارون المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله وأن تذمهم على ما لم يأتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك لساقته المقادير إليه. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على من ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ الإسلام اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم وإرضاءهم وكفاك مؤونتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. ولكن من حمد الله ورسوله منهم فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. انتهى من الحديث. خرج الترمذي عن البراء بن عازب إسناده صحيح وأخرجه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم من طريق أبي سلمة عن الأقرع بن حابس. وأبو سلمة روايته عن الأقرع منقطعة كما في تعجيل المنفعة. وحديث البراء ليس في تنصيص نوم بني تميم لكن استفيد من حديث الأقرع ابن حابس. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. أي حديث دل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ لا هو الآن قال ودل الحديث. أي حديث؟ نعم حديث الباب وأن مضاعف اليقين إلى آخره. قال مصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ. وروى الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليها. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه ابن نعيم في الحلية، أما المرفوع فلم يثبت. أخرجه ابن حبان بإسنادين، أحدهما ظاهر الفسق والآخر ظاهر الصحة، ولكن كلا الإسنادين قد اختلف في رفعه ووقفه كما في العلل للدارقطني، ورجح الدارقطني الموقوف، وكذلك رجح أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، وكذلك رجحهم أي الموقوف، والبخاري كما في العلل الكبير، والعقيلي في الضعفاء، كل هؤلاء رجحوا الموقوف. وإسناد الترمذي فيهم زيادة رجل مبهم، لكن قد جاء طرق ظاهر الصحة والراجح وقفه، قد صح موقوفا على عائشة رضي الله عنها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من طرق موقوفة، أخرجه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير، وأبو داود في الزهد، وأحمد في الزهد، وابن مبارك في الزهد، ووكيع أيضا في الزهد، والبيهقي في الزهد، من طرق صحيحة عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. نعم، له طرق إلى عائشة صحيحة. قوله: من التمس أي طلبه، قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته، حتى شيخ الإسلام ضعف رواية الرفع، أتى بها بصيغة التمريض، وروي أنها رفعته. وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. وهذا كثير ما يحصل للعلماء، في أول أمرهم يعادون ويحاربون، لكن لما يكون همهم إرضاء الله والصلع بكلمة الحق يجعل الله عز وجل لهم القبول، وإذا مات أحدهم صار أعداؤه يثنون عليه، حتى الأعداء يصيرون ممن يثنون عليه، فيجعل الله عز وجل له العاقبة. وقلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون همه بعمله الصالح إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بمن خالف ولا يبالي بمن ذم، ويعلم أن القلوب بيد الله، وأن الله عز وجل إذا رضي عنه سيجعل له القبول. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فاليقين والصدق مع الله وإخلاص الإخلاص لله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة لصاحبه. قال: وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. هذا البيت لأبي فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان، وقبله بيتان، مكتوب بيتين، الله المستعان، وقبله بيتان: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. ثم ذكر هذا: إذا صح منك الود يا غاية المنى، نسبها إليه ابن القيم رحمه الله في المدارج، وقال: ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى: إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني هذا في حق المخلوق، نعم لا يجوز أن يخاطب به مخلوق، وليتك ترضى والأنام غضابه. الإنسان همه أن يكون راضيا عنه الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا أعقبهم. قال في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثاني تفسير آية براءة. ما هي آية آل عمران؟ ما هي الآية التي في الباب؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تفسير آية براءة، ما هي آية براءة؟ نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الثالث تفسير آية العنكبوت. نعم، والناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في النار. الرابع أن اليقين يضعف ويقوى. الخامس علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث الذي ذكرت في حديث أبي سعيد. السادس أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية ببيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. ما هو المعمول هنا؟ الجار والمجرور. على الله، أيوة على الله فتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإن إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وما معنى التوكل؟ التعريف المشهور له. طيب أحسنت. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب. ولا ينتفي التوكل بالكلية من مسلم، ما دام مسلما لا بد أن يكون عنده شيء من التوكل، ولكن يتفاوت على قدر إيمانه وقوته يقوى التوكل. فإذا قوي التوكل ماذا؟ الإيمان قوي التوكل، وإذا قوي التوكل قوي الإيمان. بينما الكافر ليس عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، ودل على ضعف الإيمان عند ضعفه. إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان، وإذا ضعف التوكل ضعف الإيمان. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل للعبادة، جمع ذلك في آيات كثيرة ذكران في ذلك 7 آيات، وأيضا قد تجد غيرها مما اشتهر قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله آت الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يعني لفظ العبادة في الأولى وفي الرابعة، والباقي معناها معنى العبادة قوله وإليه متاب وإليه أنيب إليك أنبنا وإليك المصير، هذا كله معنى العبادة، نعم المولى ونعم النصير، أو قوله آت الزكاة اعتصموا بالله، أقيم الصلاة وآت الزكاة، أين لا ذكرنا الآن غيرها هنا أحسن. قال ابن القيم رحمه الله في هذه 7 المواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية، فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائل التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به، من أعظم الأسباب التوكل على الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم الدعاء، فأعظم سبب في حصول المطلوب الاعتماد على الله. قال والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل العبادة وبين التوكل الإيمان، يعني التوكل الإيمان كآية الباب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأيضا آية أخرى قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها النبي اتق الله إلى قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى آخر الآيات التوكل هذا. قال وبين التوكل والتقوى، نعم الآية أن بيتق الله جمعت بين التقوى والتوكل، وبين التوكل والإسلام، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وبين التوكل والهداية، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته والأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام، هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله، عزاه في بداية الكلام، نعم، وقال ابن القيم في طريق الهجرتين، قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وسيأتي أن التوكل على الغير عكس التوكيل، يعني ليس معناك التوكيل، التوكيل تنيبه في عمل ما وأنت معتمد على الله، وأما التوكل عليه أصبحت معتمدا عليه، تعلق قلبك بهذا الشخص، فمسألة التوكيل فقط عبارة عن سبب آخر، والاعتماد لا يزال على الله سبحانه وتعالى. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدر الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، هذا نوع شرك أصغر إذا تعلق القلب بذلك، وما إذا جعله سببا فيكون من باب الوكالة. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه. إذن هو العبرة بتعلق القلب، إذا صار متعلقا به وجعله فالتعلق فيه نوع من الشرك. قد نص الشيخ العثيمين رحمه الله على ذلك في شرحه قول فيه، على أن إذا صار هناك شيء من تعلق القلب بالسلطان، بالمتجر، بالسيارة، فيخشى ما لا يقع في شيء من الشرك. وأما إن كان يجعلها سببا فقط فهذا هو المطلوب منه، يكون سببا والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أصبح عنده شيء من هذا، أصبح متعلقا بالسبب تعلقا غير مرضي، قد يوقعوا في شيء من الشرك الأصغر، فإنه ربما إذا فاته السبب يخشى على نفسه من الموت، ونعم، وحتى تجد بعض ألفاظهم تشعر بتعلق، حتى يقول من أين سيأتيني الرزق إذا ذهبت عليه السيارة الوظيفة، من أين الرزق، من أين سيأتينا المال، من الذي سيعطينا، إلى آخر كلمات تدل على تعلق القلب بهذا الشيء بهذا السبب، وظيفة أو سيارة أو متجر أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه نوع من الشرك الأصغر. فينبغي الإنسان أن يجعل هذه الأمور كلها أسبابا والاعتماد على الله سبحانه، ويستيقن بقلبه أنه إذا فات هذا السبب فإن الله لن يضيعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكذلك بعض من يعمل بالأعمال المحرمة إذا نصحته بتركها، يعمل في بنك ربوي أو يعمل في تصوير ذوات الأرواح أو يبيع بعض المكاسب المحرمة، نصحته بتركها يقول من أين لنا، من أين لنا المال، أو من أين سنعول الأسرة، وهذا كله في تعلق بالسبب، في شيء من التعلق، وإن لم يكن يعني يجعله هو الرازق، لكن قد تعلق القلب تعلقا غير مرضي. فإنه صحيح لا يقول السيارة هي التي ترزقني، ولا ينسب هذه الأفعال إلى غير الله فيكون شركا أكبر، ولكن تعلق به تعلقا غير مرضي حتى نسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه، من ترك شيئا لله واتقاء لله سبحانه وتعالى سيضيع الله، سيخلف الله عز وجل عن ذلك خيرا. قال رحمه الله تعالى: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. نعم، قلنا في الحاشية الاعتماد على السبب قد يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد أن السبب هو الذي ينفع مع الله أو من دون الله، فيعتقد أن النفع والضر منها بدون تفويض الأمور إلى الله. والأمر الثاني نعتمد عليه اعتمادا بالغا، ويعتقد أن النفع والضر من الله لكن جاوز الحد في ذلك فجعله يخشى على نفسه ويتضجر إذا فاته هذا السبب، وهذا قد يوصل صاحبه إلى الشرك الأصغر، وإلا فهو معصية. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إلى غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضة، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم طريق علي بن أبي طلحان بن عباس وفي عبد الله بن صالح. واجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال الشدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير صحيح، أخرج الثوري في تفسيره عن السدي عن مباشرة. ومن طريق الثوري أخرج ابن جرير وابن مبارك وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم. قالوا: إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد، أخرجه ابن سعد وكذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن أبي شيبة في الإيمان والأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة والبيهقي في الشعب من طريق حماد عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد ابن عمير بن حبيب عن أبيه عن جده. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات أهل الصدق. قال ابن مهدي كما في تهذيب التهذيب ترجمة أبي جعفر: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض. قلت: يزيد بن عمير لم توجد له ترجمة، ويكفيه تعديل ابن مهدي هذا، هذا كافي، قوما يتوارثون الصدق كافي. ولكن رواه ابن سعد عبد الله بن أحمد اللالكائي هذا الأثر من طريق حماد عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب وهذا منقطع. قال عفان: قلت لحماد: إنك حدثتني عن أبيه عن جده. قال: أحسبه عن أبيه عن جده، يعني كان جازما ثم شك في العبارة بجزمه الأول. قلت: رواية عن جده منقطعة، فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة، والذي يظهر أن حمادا كان جازما بأنه عن أبيه عن جده ثم نسي وشك، فالعبرة بجزمه الأول، لأن النسيان لا يضر بالرواية المتقدمة على الصحيح وعليه ثلاثة صحيح والله أعلم. قال: وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، رواه ابن أبي حاتم سناده ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن مجاهد ويزيد ضعيف. قال: وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. قولوا: على ربهم يتوكلون يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة، مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمر الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، أي أن الضمير أو اسم الموصول ومن اتبعك معطوف على الكاف وليس على الله، أي الله حسبك وحسب من اتبعك. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون، يكون ومن معطوف على الله، هذا قول ضعيف. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. كلام جيد مفيد. زاد المعاد، في زاد المعاد الجزء الأول 36 إلى 37. قال وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.